السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، فنواصل القراءة في أحاديث الاعتكاف وقيام رمضان من بلوغ المرام، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى في خاتمة المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه.
من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف، فقد أجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأجمع أيضا على أن ذلك سنة لعموم أهل الإسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فدل هذا على سنية الاعتكاف، وأنها سنة داوم عليها وواظب صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده عملا بهديه وجريا على سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، وحقيقته تقوم على النية المقترنة بلزوم المسجد، فلا بد من نية، أي قصد التعبد بهذا الفعل، ولا بد من فعل وهو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. والعشر الأواخر من رمضان لا خلاف بين أهل العلم أنها تبتدئ بغروب شمس يوم العشرين. العشر الأواخر من رمضان لا خلاف بين أهل العلم أنها تبتدئ بغروب شمس يوم العشرين من رمضان، و عليه فإن الاعتكاف المسنون الذي ندب إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبدأ من هذا الوقت، وهو غروب شمس يوم العشرين من رمضان، فإن ليلة الواحد والعشرين هي من العشر الأواخر التي تدخل فيما أخبرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، حيث قالت: كان يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، يعني العشر الأواخر من رمضان، صلى الفجر ثم دخل معتكفه. إذا أراد أن يعتكف، أي فيما سنه من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، صلى الفجر. ولم تبين عائشة رضي الله تعالى عنها أي فجر هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى دخل معتكفه. وقد ذهب أهل العلم في بيان ذلك إلى قولين: القول الأول أن المقصودة بالفجر فجر اليوم الواحد والعشرين، والقول الثاني أن المقصودة بالفجر فجر يوم العشرين، يوم عشرين من ذي يوم عشرين يوم عشرين من رمضان. فهذان قولان لأهل العلم، وهذان القولان أيضا يرتبطان بقوله ثم دخل معتكفه. ما المقصود بمعتكفه؟ هل المقصود بمعتكفه أي المسجد الذي يعتكف فيه؟ فقالوا إذا كان كذلك فالمقصود بقولها صلى الفجر يعني فجر يوم العشرين ودخل معتكفه ليستقبل ليالي العشر وهو متهيئ بالاعتكاف، فيكون قد استوعب العشرة كلها بالاعتكاف حيث اعتكف صبيحة يوم العشرين والعشر الأواخر تبتدئ بغروب شمس ذلك اليوم. فيكون معنى قوله قولها رضي الله تعالى عنها دخل معتكفة أي دخل المسجد الذي يعتكف فيه وهو مسجده، ويكون دخوله صبيحة العشرين من رمضان، وبهذا يستقيم معنى هذا الحديث مع ما قبله في قولها رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وأما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر أي فجر يوم الواحد والعشرين ثم دخل معتكفه، فقالوا إن المقصود بمعتكفه هو الخباء أو الستر الذي تحجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر عن الناس، فيكون دخل معتكفه ليس المقصود به المسجد، إنما دخل الموضع الذي كان يختلي فيه بنفسه في المسجد. وأما اعتكافه فإنه يبتدئ من غروب الشمس، لأنه لا يتحقق أنه اعتكف العشر الأواخر إلا بالدخول ليلة الواحد والعشرين من أو ليلة الواحد والعشرين من أولها، وذلك بأن يدخل المعتكف قبل غروب شمس يوم العشرين حتى يستوعب كل الوقت الذي يكون من العشر الأواخر. فتبين بهذا أن للعلماء في تعيين الفجر قولين بناء على قولها ثم دخل معتكفه. فمن قال ثم دخل معتكفه يعني المسجد الذي اعتكف فيه حمل قولها يعتكف إذا صل كان إذا كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر حمل مع الفجر هنا على يوم العشرين. ومن قال معتكفه هو الخباء أو الستر أو المكان الذي تحجره في المسجد ليختلي بنفسه، قال المقصود بالفجر فجر يوم الواحد والعشرين، ويكون في هذا دخولا خاصا وهو في المسجد وليس ابتداء اعتكاف. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى الإشارة إلى متى يدخل المعتكف من أراد الاعتكاف، متى يدخل المسجد من أراد اعتكاف العشر الأواخر. تقدم أنه لا خلاف بين العلماء في أن العشر الأواخر هي من غروب شمس العشرين إلى نهاية الشهر، تم الشهر أم لم يتم، لا خلاف بين أهل العلم أن العشر الأواخر هي هذه المدة. فاستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث، ومنهم الأوزاعي والثوري وبعض التابعين وأحمد في رواية، على أن من أراد الاعتكاف فإنه يدخل المسجد بعد صلاة الفجر من يوم الواحد والعشرين، بناء على قولها رضي الله تعالى عنها كان إذا أراد أن يعتكف، والمقصود يبتدئ الاعتكاف، صلى الفجر ثم دخل معتكفه. فأخذ هؤلاء من الحديث أن بداية الاعتكاف في العشر الأواخر من فجر يوم 21، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، من أن من أراد اعتكاف العشر الأواخر تطوعا أو نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب شمس يوم 20 من رمضان. والذين قالوا بوجوب دخول المعتكف قبل غروب الشمس استدلوا بالإجماع على أن العشر الأواخر تبتدئ من غروب شمس يوم 20، وبالتالي إذا بدأ الاعتكاف من فجر يوم 21 يكون لم يعتكف أول ليلة من ليالي العشر، وبهذا لا يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر، إنما اعتكف بعض العشر الأواخر. وهؤلاء أجابوا عن الحديث بعدة أجوبة، فقالوا إن المراد بمعتكفه في قولها ثم دخل معتكفه المكان الذي تحجره كما تقدم قبل قليل، وبالتالي ليس في الحديث دلالة على بداية وقت الاعتكاف، بل بداية وقت الاعتكاف اعتكاف العشر الأواخر مستفادة من الإجماع أن العشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس، وبالتالي من أراد أن يعتكف فلا بد أن يستوعب هذه المدة إذا أراد ذلك على وجه مسنون، ويكون ذلك بدخوله قبل غروب الشمس. وأجابوا أيضا بجواب آخر وقد أشرت إليه قبل قليل، أن المقصود بالفجر فجر يوم 20، فيكون قد استقبل العشر الأواخر معتكفا. واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه اعتكف العشر الأول من رمضان صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات يطلب ليلة القدر، فلما انقضت العشر الأول قال لأصحابه من كان قد اعتكف معنا فليعتكف العشر الأوسط، فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان صبيحة يوم 20 وهو نهاية العشر الأوسط. نقل بعض الصحابة أمتعتهم لأنه انتهى الاعتكاف، نقلوا أمتعنة تهيئا للخروج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد اعتكف العشر الأوسط فليعتكف معنا، يعني العشر الأخير، فإني أريت يعني في المنام أني أسجد في صبيحتها يعني صبيحة ليلة القدر. فرجع من كان قد نقل متاعه، وهذا فيه دليل على أن النبي ابتدأ العشر الأواخر اعتكاف العشر الأواخر في تلك السنة ابتدأها في صبيحة يوم 20، ونبه أصحابه أن من أراد أن يعتكف وكان قد اعتكف فليبقى حتى يدرك ما طلبه من أول الشهر من ليلة القدر. هذا ما أجاب به العلماء على ما كان من ظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ اعتكافه من فجر يوم 21. وقد تبين من خلال ما تكلمنا أن المشروع للمسلم في الاعتكاف أن يعتكف العشر الأواخر بدخول المعتكف يعني المسجد قبل غروب شمس يوم 20 حتى يستوفي الاعتكاف تاما، وبهذا يتبين معنى الحديث. هذه هي المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث. المسألة الثانية جواز اتخاذ مكان في المسجد يأوي إليه المعتكف. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جماعة من أهل العلم من أنه يستحب أن يكون للمعتكف مكان يختلي فيه، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له مكان يختلي فيه ويستتر به عن الناس، وذلك لتحصيل عدة مقاصد: أولاً أنه أجمع لقلبه، وثانياً أنه يحصل به استتار عن الناس، وثالثاً أنه يكون أخفى للعمل، ورابعاً أنه يتقي فضول الحديث والمخالطة التي تنافي المقصود من الاعتكاف، فإن المقصود من الاعتكاف الخلوة بالله عز وجل، اللهم ارزقنا ذكرك ولذة مناجاتك، هذه المقصود من الاعتكاف، أن يناجي العبد ربه وأن يختلي به سبحانه وبحمده، فيعرض قلبه على ربه ويشكوه إلى ربه بطلب صلاحه واستقامته، فهي منزلة رفيعة عالية تتنافى مع ما يكون من كثرة الاختلاط بالناس. فلذلك كان سيد الورى صلى الله عليه وسلم قد اتخذ موضعا يأوي إليه صلى الله عليه وسلم في مسجده ليحقق جملة من المقاصد. خلاصة ما في هذا الحديث من المسائل مسألتان: المسألة الأولى متى يدخل المعتكف، وقد ذكرنا أن من أراد الاعتكاف المسنون في العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل متى يا أخوان؟ قبل غروب شمس يوم العشرين، وهو الوقت الذي تبتدئ فيه العشر الأواخر، فمن كان يرجو تحري ليلة القدر فإنها تبتدئ بغروب شمس يوم العشرين، هذه العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد المئزر ويجد ويجتهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثانية مشروعية اتخاذ مكان يختلي فيه الإنسان بنفسه. طبعا في مثل المسجد الحرام والمساجد التي يقصدها الناس يصعب تحقيق مثل هذا بأن يكون للإنسان مكان يختلي فيه بالكلية، لكن يفعل الإنسان من البعد عن المشغلات والنأي بنفسه عن الخلطة التي لا فائدة منها ما استطاع ليحقق الغرض والمقصود من الاعتكاف. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وارزقنا فيها يا رب العالمين ما تحب وترضى من القول والعمل، واجعله مقبولا عندك يا ذا الجلال والإكرام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا الحديث الشريف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في خبر ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتكفه، أي في مكان اعتكافه. ولاحظ أن الأحاديث التي في الاعتكاف ومرت معنا كلها من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم جدارها ملاصق للمسجد، فكان بابه صلى الله عليه وسلم يفتح على المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه وهو في المعتكف يعني في مسجده لعائشة فترجله، قالت: لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد أي مسجده صلى الله عليه وسلم فأرجله. والمقصود بالترجيل بل الشعر وتطيبه ومشطه، سواء بماء أو بدهن أو بغير ذلك، فالترجيل يكون بالغسل والتطيب والمشط. قالت رضي الله تعالى عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، أي لم يكن يخرج من معتكفه صلى الله عليه وسلم من المسجد إلا لحاجة، أي لما لا بد له منه. فالمقصود بالحاجة هنا هي ما لا يمكن فعله في المسجد من الحوائج الطبيعية الفطرية، كالحاجة إلى الخلاء أو الاغتسال أو ما أشبه ذلك مما لا يفعل في المساجد. فقولها إلا لحاجة، المقصود بالحاجة كل ما لا يمكن فعله في المسجد من الحوائج الطبيعية الضرورية للإنسان. قالت رضي الله تعالى عنها: إذا كان معتكفا كان لا يدخل البيت إلا لحاجة. إذا كان معتكفا يعني بسبب اعتكافه، فيمتنع من دخول البيت الدخول المعتاد لأجل أنه معتكف. وهذا الحديث فيه عدة مسائل استدل به الفقهاء على عدة مسائل. المسألة الأولى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه عامة أهل العلم من أن اعتكاف الرجل لا يكون إلا في المسجد، لا خلاف بين العلماء في أن الرجل إذا أراد الاعتكاف فإنه لا يصح له الاعتكاف إلا في المسجد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم المسجد وكان لا يخرج منه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد بالنسبة للرجال. وأما المرأة فقد تقدم أن جماهير العلماء على أن اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل، لا يكون إلا في المسجد، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، يعني في المساجد، أي في مسجده صلى الله عليه وسلم. فلا اعتكاف إلا في المسجد بالنسبة للنساء كالرجال، لكن طبعا المرأة لا بد أن تستأذن زوجها في الاعتكاف إذا كانت ذات زوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الصوم إلا بإذنه ومع كونها في بيته، فخروجها من باب أولى. وأيضا لقوله: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فدل ذلك على أنه لا بد من إذن للخروج. المقصود أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن من مقتضيات الاعتكاف ألا يخرج الإنسان من المسجد، أن يلزم المسجد. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه عامة أهل العلم من أن الواجب في الاعتكاف لزوم المسجد، وأنه لا يكون معتكفا إذا لم يلزم المسجد. وقد تقدم أن الاعتكاف له ركنان: الركن الأول النية، والركن الثاني لزوم المسجد، فلا يكون اعتكاف إلا باجتماع هذين. فلو نوى وبقي خارج المسجد لم يكن معتكفا، ولو لزم المسجد بغير نية الاعتكاف لا يكون معتكفا، بل لا بد من جمع بينهما. ودليل أن من لوازم الاعتكاف لزوم المسجد أن النبي كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، وأنه لما احتاج أن يرجل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم لم يخرج، بل أصغى صلى الله عليه وسلم أمال رأسه لعائشة في حجرتها فرجلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثالثة من المسائل المستفادة من هذا الحديث: إخراج بعض بدن المعتكف من المسجد لا يؤثر على صحة اعتكافه. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه عامة العلماء من أن إخراج المعتكف بعض بدنه، كما لو أخرج يده خارج المسجد، هذا المسجد أخرج يده خارج المسجد، أخرج رأسه خارج المسجد، فإن ذلك لا يؤثر على صحة اعتكافه، بل اعتكافه صحيح. وذلك أن العبرة بأكثر بدنه، فإذا أخرج بعض بدنه وكان غالبه في داخل المسجد لم يكن ذلك مؤثرا على صحة الاعتكاف. المسألة الرابعة أن خروج المعتكف عن المسجد فيما لا حاجة إليه فيه يؤثر على اعتكافه، يقطع اعتكافه. فهذا الحديث فيه دليل لما ذهب إليه عامة أهل العلم من أن خروج المعتكف من المسجد من غير حاجة يبطل به الاعتكاف. لماذا يبطل الاعتكاف؟ لأن حقيقة الاعتكاف مكونة من أمرين، النية واللزوم للمسجد، فإذا لم يلزم المسجد لم يكن معتكفا، إذ الاعتكاف هو لزوم الشيء وهذا لم يلزم المسجد فلا يكون معتكفا. ووجه اجتناب النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من المسجد لترجيل شعره مع حاجته إلى الترجيل، لكن لما كانت هذه الحاجة يمكن أن تقضى وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم لم يخرج، فدل ذلك على أن المعتكف لا يخرج عن المسجد إلا لما لا بد له منه، أما ما أمكن أن يقضيه في المسجد فإنه يبقى فيه، فلو خرج عند ذلك يكون اعتكافه قد بطل. المسألة الخامسة المستفادة من هذا الحديث جواز اشتغال المعتكف بما يصلح به بدنه ونفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم اشتغاله بالطاعة والعبادة ترجل، أصغى برأسه إلى عائشة لترجله. فالاعتكاف لا يعني أن يكون الإنسان مهملا نفسه تاركا نظافته وما يكون مما تحتاجه الأبدان من عناية ورعاية، بل ينبغي أن يكون في اعتكافه على نحو من الطيب والنظافة التي تتناسب مع المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أكل من هذه الشجرة من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فينبغي للمعتكف أن يعتني بنظافته، وذلك لا يؤثر على اعتكافه، بل هو عون له على الاعتكاف وتعظيم للبقعة التي لزمها بالعناية بها وقطع ما يمكن أن يتأذى منه الناس. المسألة السادسة من مسائل هذا الحديث جواز خروج المعتكف للحاجة. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه عامة العلماء من أن المعتكف يجوز له الخروج عن المسجد للحاجة. ما هو ضابط الحاجة؟ هو كل ما لا بد له منه كالحوائج الطبيعية من بول وغائط وغسل من احتلام ونحو ذلك، وكل ما لا يمكن فعله في المسجد كالترجيل، يعني لا يلزم أن يكون شيء ضروري، بل مما تدعو إليه حاجة الإنسان ولا يمكن أن يكون في المسجد. فعلى سبيل المثال الطعام هو مما يحتاج إليه الإنسان، فإن كان ليس ثمة ما يمكن أن يدركه من الطعام في المسجد فله أن يخرج في اعتكاف من معتكفه لنيل حاجته وأخذ مراده. فإذا خرج لطعام يريده أو حاجة يريدها فإن ذلك لا يؤثر على صحة اعتكافه. المسألة السابعة من المسائل التي تستفاد من هذا الحديث ما ذكرناه في المسألة السابقة، المسألة السابقة ذكرنا الخروج للضروريات والحاجات الطبيعية، المسألة التي تليها خروج الإنسان لما يحتاجه مما هو في معنى الضروري وإن لم يكن ضروريا كالأكل والشرب، إذا لم يتيسر للإنسان أن يأتي به أحد له في المسجد، أو أحيانا يريد طعاما لا يمكن إدخاله المسجد، يعني هناك ترتيب لما يدخل إلى المساجد، فإذا كان هناك ما يمنع من إدخاله المساجد كالطعام المطهي أو المطبوخ أو نحو ذلك، أو طعام يريده ولا يمكن أن يحضر في المسجد، فإنه يخرج إليه وهو في حكم حاجة الإنسان التي تبيح له الخروج من أجلها. فالحوائج المعتادة التي لا يستغني عنها الإنسان وقد يلحقه مشقة في إدراكها فإنه يخرج لإدراكها. المسألة الثامنة من المسائل المستفادة من الحديث أن المباشرة المنهي عنها المعتكف في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هي المباشرة لشهوة، سواء كانت جماعا أو دون الجماع، فالمعتكف ممنوع من الاستمتاع بالنساء، كما أن المرأة إذا كانت معتكفة ممنوعة من الاستمتاع بزوجها سواء كان ذلك بالجماع أو بما دونه. فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث لما ذهب إليه جماهير العلماء من أن المباشرة للمرأة في الاعتكاف إذا لم تكن لشهوة فإنها لا تؤثر في صحة الاعتكاف. وجه ذلك أن ترجيل عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم نوع من المباشرة، إذ إنها ستمس بشرته وسيمس بشرتها صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك ممنوعا حال اعتكافه، ولو كان ممنوعا لما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة التاسعة المستفادة من هذا الحديث الإشارة إلى موضوع الاعتكاف ومقصوده. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه العلماء من أن المعتكف لا يشتغل بغير ملازمة المسجد للطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل كان صلى الله عليه وسلم يمتنع من دخول البيت، وذلك لانقطاعه لطاعة الله عز وجل في المسجد، ولا يخرج حتى لترجيل شعره لانقطاعه لهذا المقصود، فلا يشتغل بشيء عنه بل يقبل على اشتغاله بذكر الله وتلاوة القرآن والصلوات وما أشبه ذلك من صالح الأعمال التي تكون في المساجد. المسألة التالية أن بدن المرأة أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ بعد ذلك، هكذا قال بعض أهل العلم، وفي الاستدلال بهذا تأمل ونظر. هذه جملة من المسائل المتصلة بهذا الحديث فيما يتعلق بشأن الاعتكاف وما يتصل به من المسائل. نعم، الحديث الذي يليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صلة ما تقدم من الأحاديث في أحكام الاعتكاف. قولها رضي الله تعالى عنها السنة على المعتكف، السنة المقصود بالسنة هنا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي الذي كان يلزمه صلى الله عليه وسلم في اعتكافه. فالمقصود بالسنة هنا أي ما كان عليه عمله بغض النظر عن حكم ذلك، لأن السنة في اصطلاح العلماء المتأخرين تطلق على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كالرواتب وكالأذكار بعد الصلوات وما أشبه ذلك، هذه سنن لا يعاقب تاركها ويثاب فاعلها. لكن المقصود بالسنة عند المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، أي الطريق الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم، فقول عليكم بسنتي المقصود به ما جاء عنه، بغض النظر عن كونه واجبا أو مستحبا أو لازما أو غير لازم، فإن هذا الصلاح حادث. فقوله السنة على المعتكف، هنا قالت على المعتكف ولم تقل للمعتكف، وهذا يدل على أن هذا هدي لازم للمعتكف وليس شيئا مما له فيه خيار أن يفعل أو لا يفعل. السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، أي لا يزور مريضا في مرضه، والمريض هنا يشمل كل مريض قريبا كان أم بعيدا، والمقصود أن لا يخرج لعيادة مريض، لأن هذا يتنافى مع الاعتكاف، إذ الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله. يقول قائل طيب عيادة المريض فيها فضائل وعبادة وهي فرض كفاية ومن حق المسلم على المسلم، يقال نعم، لكن هل يصلح أن يعود مريضا وهو في الصلاة يصلي يروح يصلي ويخرج من صلاة يعود مريض ويرجع يكمل صلاته؟ الجواب لا، فإذا اشتغل بعبادة فلا ينشغل بغيرها، فهو مشغول بالاعتكاف فلا يشتغل بعيادة مريض، أي لا يشتغل بالخروج لأجل عيادة المريض. قال ولا يشهد جنازة، أي غسلها واتباعها للمسجد للدفن والصلاة عليها إذا كانت الصلاة عليها خارج المساجد كما كان عليه العمل زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحو ذلك، فلا يشهد جنازة، أي لا يشتغل بما يتعلق بالجنازة من أعمال خارج المسجد كالغسل وكالصلاة عليها إذا كان يصلى عليها خارج المساجد وكتكفينها واتباعها ودفنها وما إلى ذلك، لا يشهد الجنازة. ولا يمس امرأة، أي لا يجامع امرأة أو يستمتع بها، فإن ذلك لا يحل له لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ولا يباشرها، المقصود بالمس الجماع والمباشرة مقدماته ويمكن العكس. قال ولا يخرج لحاجة، أي من معتكفه، ولا يخرج لحاجة أي لشيء يريده وله فيه غرض، ثم استثنت قالت إلا لما لا بد له منه، فلا يخرج لوظيفة ولا يخرج لدكان ولا يخرج لمراجعة دائرة حكومية في مصلحة من المصالح التي له، كل هذا يتنافى مع الاعتكاف، لأن الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، فلا يخرج لشيء إلا ما كان كما تقدم من الضروريات الطبيعية أو ما هو في معناها مما لا يمكن أن يدركه في المساجد. قالت رضي الله تعالى عنها ولا اعتكاف إلا بصوم، أي لا يكون الاعتكاف إلا بصوم، وسيأتينا الخلاف في مسألة هل يشترط الاعتكاف يشترط الاعتكاف الصوم أو لا، منهم من قال يشترط الاعتكاف للصوم لأن قالت لا اعتكاف إلا بصوم من السنة، وقال آخرون المقصود بذلك لا اعتكاف كامل إلا بصوم، فيكون المنفي الكمال للصحة. وقالت إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع. هذه جملة من الأمور التي ذكرتها عائشة، ألا يعود مريضا، ألا يشهد جنازة، ألا يمس امرأة ولا يباشرها، ألا يخرج إلا لما لا بد له من، لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذه ستة مسائل تتعلق بالاعتكاف، هذا الحديث فيه جملة من المسائل، استدل به الفقهاء على عدة مسائل. المسألة الأولى خروج المعتكف للأمور المستحبة أو للعبادات التي لا تكون إلا في المسجد يتنافى مع اعتكافه، ففي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المعتكف لا يجوز له الخروج لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة. ووجهه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بأنه لا، أن من السنة ألا يفعل ذلك، وهذا محل اتفاق وهذا محل توافق عند عامة العلماء. استثنى بعضهم فقال للمعتكف أن يشترط الخروج لهذه الأمور، والصواب أنه لا يجوز الاشتراط ولا ينفع، لأن الاشتراط الذي يتنافى مع العبادة لا يصلح، إذ إن مقتضاه الخروج منها. ويستدلون بالشرط في الحج، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نقول صح، هذا اشتراط يخرج به الإنسان من النسك، خلاص ما يصير محرم إذا خرج. لكن هنا يقولون يخرج ويبقى اعتكافه، والجواب لا يمكن أن يكون هذا. فإذا اشترط، بعضهم يقول اعتكف وأشترط أن أذهب للعمل، أشترط أن أذهب لعيادة مريض، أشترط أن أفعل كذا وكذا، فيقال لا يصح الشرط لأنه شرط ينافي إيش؟ ينافي حقيقة العبادة، إذ حقيقة العبادة لزوم المسجد، وهذا يتنافى مع لزوم المسجد. المسألة الثانية في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد من أن المعتكف لا يشتغل بشيء من أمر الدنيا من بيع ولا شراء إلا لما لا بد له منه، مثل أن يتصل على أحد في الخارج يقول جب أكل كذا أو جب لي الغرض الفلاني وما أشبه ذلك مما لا بد له منه، فهذا مما يرخص له لأنه عون له على اعتكافه. أما رجال يتصل يقول بيعوا الأرض الفلانية، اشتروا الأرض الفلانية، بيعوا البضاعة الفلانية، هذا يتنافى مع الاعتكاف، إذ الاعتكاف مقتضاه الإقبال على الطاعة ولزوم المسجد لطاعة الله وليس للبيع والشراء. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى جواز البيع والشراء من المعتكف، لكن بالقدر الذي يحتاج إليه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المعتكف لا يشتغل بشيء من أمر الدنيا من بيع وشراء إلا لما لا بد له منه، أما ما منه بد ويمكن أن يستغنى عنه فإنه لا يفعله وقت اعتكافه. ووجهه أنه إذا كان، وجه الاستدلال بهذا الأثر على هذه المسألة، أنه إذا كان المعتكف ممنوع من أعمال صالحة كالعيادة وشهود الجنائز وهي من أمور الآخرة، فمنع من أمور الدنيا من باب أولى. ثم المقصود من الاعتكاف الانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة، وهذا يتنافى مع هذا المقصود. المسألة الثالثة، إذا فعل المعتكف معصية في اعتكافه هل يؤثر هذا على صحة اعتكافه؟ هل يبطل اعتكافه؟ في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه مالك من أن المعتكف إذا أتى كبيرة، انتبه، إذا أتى كبيرة بطل اعتكافه. طيب وش ممكن يأتي بالكبائر في المسجد الحرام؟ الغيبة، فينبغي أن يحفظ لسانه، فإن الإمام مالك يرى أن المعتكف إذا أتى كبيرة فإنه يبطل اعتكافه. والصحيح ما عليه جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة أنه لا يبطل اعتكافه بالكبائر، لكن يعني بالغيبة، لكن يأثم بذلك. العجيب أن الفقهاء قالوا إذا سكر المعتكف هل يبطل اعتكافه أو لا؟ جمهورهم على أنه يبطل اعتكافه ولا شك، لأنه لا يجوز له البقاء في المسجد. ولا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طبعا بعض الناس يقول كيف تأتي هذه المسائل في كلام أهل العلم؟ أهل العلم يذكرون المسألة بغض النظر عن حلها وحرمتها، يذكرون المسألة لبيان حكمها إذا وقعت، وهذا من نصحهم. وثم المسألة قد تستبعدها ولا ترى أنها محتملة الوقوع، فهذا في إطار تفكيرك وما أحاط به ذهنك، لكن وقائع الناس فيها من الغرائب والعجائب ما يشيب له الولدان لو اطلعوا عليه. فينبغي إدراك هذا المعنى في كلام الفقهاء رحمهم الله. المسألة الرابعة أنه لا بد في الاعتكاف من لزوم المسجد، وهذا أفاده الحديث كالأحاديث السابقة، فهو دليل لما ذهب إليه عامة العلماء من أن الاعتكاف يلزم أن يلزم فيه المعتكف المسجد ولا يخرج منه إلا لما لا بد له منه. الحديث هذا أيضا فيه ما في الحديث السابق من جواز خروج المعتكف لما لا بد له منه من الحوائج الطبيعية، وكذلك الحوائج التي لا يمكن قضاؤها في المسجد، وهي مما يتعلق بمصالح الإنسان التي تعينه على الاعتكاف، وهذا ضابط جيد، أن كل المصالح والحوائج التي تعين المعتكف على الاعتكاف ولا يمكن فعلها في المسجد فإنه يخرج لها. مثال الاغتسال للتنظف ما هو ضرورة، يمكن أن يجلس الإنسان 10 أيام بدون ما يغتسل، لكن الاغتسال ينشط الإنسان، يذهب عنه القدر، يقويه، فإذا خرج للاغتسال هذا خرج لأمر ليس ضروريا، لكن من مصلحة اعتكافه أن يكون على حال من النشاط والنظافة والقوة التي تعينه على الطاعة في هذا العمى في هذه العبادة، فلذلك يجوز له الخروج. فالضابط فيما يجوز له أن يخرج له من معتكفه مما ليس بضروري أن كل ما احتاجه مما هو في مصلحة اعتكافه ولا يمكن فعله في المسجد يجوز الخروج له. المسألة التالية التي أفادها الحديث اشتراط الصوم للمعتكف، وهذا فيه للعلماء قولان، ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية من أنه لا اعتكاف إلا بصوم، لابد أن يصوم المعتكف، فإذا اعتكف بلا صوم لم يصح اعتكافه. طبعا في رمضان الصوم حاصل، لكن في غير رمضان إذا أراد أن يعتكف لابد أن يصوم، وهذا مبني على قول عائشة لا اعتكاف إلا بصوم. وذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد إلى أن الاعتكاف يصح من دون صيام، ولكن يستحب أن يصوم، فلو اعتكف من غير صوم صح اعتكافه، ولكن الكمال في أن يعتكف وهو صائم. والدليل على هذا أن الاعتكاف يصح في الليل ولا صوم فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فدل ذلك على أنه يشرع الاعتكاف من غير صوم، ولو كان لابد من صوم لقال اعتكف اليوم والليلة. هذا الحديث استدل به أيضا من المسائل، استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جماعة، وهذا بالنسبة للرجل ومن هو من أهل الجماعات. نعم، في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جماعة، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من المالكية والشافعية في أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد ولو لم يكن مسجد جماعة، لكن لو اعتكف في مسجد ومعه ناس وستقام فيه الجماعة ولو لم تكن الجماعة فيه إلا بهم فإن هذا يصح، لكن لو كان شخص اعتكف في مسجد منفردا وهو مسجد لكن ليس فيه جماعة فإن اعتكافه لا يصح، في قول أكثر أهل العلم. هذا الحديث فيه دليل على مسألة وهي صحة الاعتكاف في كل المساجد، لقولها رضي الله تعالى عنها لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن الاعتكاف يصح في غير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فك الله أسره، خلافا لما ذهب إليه حذيفة رضي الله تعالى عنه، وبه قال ابن المسيب من أنه لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقط، أي المسجد الأقصى، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وما ورد على القول بصحته يحمل على أن الاعتكاف الكامل التام هو ما كان في هذه المساجد الثلاثة، ولكن الاعتكاف يصح في كل المساجد لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقيد ذلك بمسجد دون مسجد. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث